السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، ذهبنا في اللقاء الماضي مناقشة الشيخ ربيع حفظه الله لهذا اللعن الموجود في قوله أن الإمامة هي الغاية من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء، وأنها أفضل الأصول في الحياة البشرية. وانتقلنا بعد ذلك إلى نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. وما زال الحديث متصل في مناقشة تقديرات الموجودة والتي تدور على أن الإمامة وتولي الحكم وزمام الأمور هو الغاية المنشودة الكبرى. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ويقول الموجود: ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل إلى آخره. قال الشيخ: أقول أولا إن الحديث عن رسول الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حدود الوحي الذي أوحاه الله إليه. فالله عز وجل قص علينا أخبار الأنبياء، الله قص أخبار الأنبياء وأخبار الرسل ودعوتهم صراعهم مع الأمم، وبين أن دعوتهم وجهادهم كان من أجل إفراد الله بالعبادة. أما تفسير سياسي لدعوات الأنبياء هذا من القول على الله بغير علم. قال الشيخ: قال تعالى في أول قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص فيما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني يقصد الشيخ من إيراد هذه الآية والآية التي بعد ذلك من أنباء الغيب والآية التي ذكرها بعد ذلك أيضا ذلك من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب، أن هذه الأخبار من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إخبار الله به بعد أن أطلعه الله عليه، فهو من الأمر المغيب. إذن نقتصر على مورد النص، نقتصر فيه على ما أفادته ودلت عليه النصوص. ثانيا يقول الشيخ: عاش الموجودي، عاش الأستاذ الموجودي في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبلغ التناسق والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق، وبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية خيل إليه أنه لا بد أن يكون الأنبياء أشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد السلطة. وكلامه الآتي يؤكد ما أقول. قال الموجود تحت عنوان نوعية عمل النبي، قال: ولتسييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض. لاحظ: ولتسييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض أرسل الله رسله تترى، تترى بمعنى متتابعين، وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم عدا الحضارة الرهبانية جاهلية كانت إسلامية إذا كان بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة الإنسانية ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور وتشكل الحياة الإنسانية على طرازها المقصود. يقول: كل حضارة لها نظرة شاملة للحياة، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها، يعني بطبيعة تلك الحضارة ونظرتها الشاملة، أن تستولي على الحكم أي حضارة عندها نظرة عامة للحياة وقانون معين فإنها تستولي على الحكم من أجل أن تطبق تلك النظرية إلى واقع. طيب عنده هو أن الأنبياء والرسل أيضا يملكون نظرة حضارية شاملة، فإذا يجب أن تكون مهمتهم ما هي؟ الوصول إلى الحكم من أجل تطبيق تلك النظرية. قال وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. إذا لم يكن يعني عند الرسول عند النبي إرادة وعزيمة ورغبة الوصول للحكم، أجل إيش الفائدة من هذه الدعوة النظرية؟ إيش الفائدة من نقول إنه هذا حلال وهذا حرام؟ يعني يرى أنه ما منها فائدة ولا جدوى إذا لم يكن وراء ذلك عزم يدعو إلى الوصول إلى الحكم وفرض هذه النظريات أو التحليل أو التحريم. من هو الشخص الذي ليس له هدف في الوصول إلى الحكم عند الموجود؟ قال أما الراهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها، وإنما همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية بسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئا. إذن الشخص الذي لا يريد الوصول إلى الحكم من هو؟ هو الراهب بس، الراهب إلى آخر ما قال. يقول الشيخ معلق لقد درس المودودي الحضارة والمدنية المعاصرة بكل شعبها وتفاصيلها أو غالبها، واعتقد أن للأنبياء حضارة ومدنية تضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، يعني مثلا من نظام قضائي ونظام شورى ومرافق في سير أمور الدولة. هو يظن أن الأنبياء أيضا عندهم مثل ما عند الدول، وتضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، إلا أنها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن المدنيات والحضارات الجاهلية. ثم بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة ومنها الشامل لتدبير أمور الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. والأنبياء جاءوا بحضارة مدنية، إذا فلابد أن تستولي حضارتهم ومدنيتهم على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. يقول الشيخ ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على إيش؟ على نص ولا على قياس؟ على القياس. طيب ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية، يعني يقيس الأنبياء على الملوك، على الملوك وزعماء الدول والحضارات التي أنشأت دولا وقامت ممالك. إذن الأنبياء لابد أن يكونوا يسيرون على نفس الخط، من حيث أنه يجمع بينهم أن كل منهم له نظرية وحضارة، فكما سعت تلك إلى فرضها عن العالم في حدود سلطانها، فإذن الأنبياء يجب أن يكونوا قد سلكوا نفس الطريق. قال وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية، والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال الاستشارات الفكرية والسياسية. قال وقد خيل إليها أن الناس قسمان فقط، إما راهب همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاة الوهمية، وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمتي إلى أرقى مستويات الحضارة. قال الشيخ ربيع حفظه الله والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم. قال الشيخ ربيع حفظه الله وفاته غاب عليه أن الأنبياء قسم مستقل، وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في هؤلاء، لا في قسم الرهبان ولا في قسم من السياسيين الذين همهم وشغلهم الشاغل الوصول إلى الحكم، وفي الغالب أنهم لا يصلون إلى ما يصلون إليه إلا بكثير من الكيد والمكر والكذب ونحو ذلك. قال وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم، فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع وأرقى الناس عقولا وأزكاهم أخلاقا وأطهرهم عنصرا وأنسابا، اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال، فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط، إلى آخر كلامه. ثم نقل الشيخ الربيع حفظه الله كلام المودودي حيث يقول ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. لاحظ يقول المودودي ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. طيب ما هي أقسام الأنبياء وهم يحاولون إحداث هذا الانقلاب؟ قال المودودي فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد، يعني نبي جهز الخطط وجهز الأسباب لإقامة الحكومة وإحداث الانقلاب، هذا نوع. ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. النوع الأول جهزوا خطط هيئوا الأسباب وقفوا عند هذا الحد. من الأنبياء من في زعمه شرعوا في الانقلاب السياسي لكن انتهت رسالته قبل أن يقطف ثمرة الجهد الذي بذله. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله أقول أولا إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20,000 كما جاء في الحديث، ولم يقص الله عز وجل علينا إلا قصة كم من هذا العدد الكبير، ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن فقط. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وبما ذكره الله عنهم وعن كتبهم تفصيلا وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الغيب. قال الشيخ حفظه الله وأعتقد أن مثل هذا التعبير ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء. الظاهر أن كلمة قول الشيخ وأعتقد أنه يعني استعملها في معناها الصحيح باعتقاد يعني الشيء الجاز المجزوم به، أما اليوم استعمالات الصحفيين والإعلاميين وغيرهم لم يقول لك أعتقد، يريد أنه يظن يعني يظن، فيطلق كلمة أعتقد وهو يقصد أشك أو أظن أو أتوقع، لكن يظهر أنه يعني استعمال الشيخ له هنا بمعناها العربي المعروف. قال ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يعلمها غيرها. ثم قال ثانيا، طبعا أنا بختصر واحد الشيء من كلام الشيخ، قال ثانيا أعتقد أنه لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة وهداياتهم الرحيمة المشتملة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية. لماذا؟ ليش ما نطلق هذا الأسلوب على الأنبياء؟ قال الشيخ لأن الانقلابات السياسية تقوم على المسائل والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وهلاك الحرف والنسل والإفساد في الأرض. ثالثا أن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة. لماذا؟ قال لتأثيره الخطير على شباب الأمة المساكين، لأنهم قد يقولون إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية فلماذا لا يكون أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير، وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية؟ يعني إذا قلنا أن الأنبياء كانوا زعماء انقلابات وكل شاب محب لدينه يطمح أن يكون متبع لطريقة الأنبياء، إذا لماذا لا أسلك أنا نفس السبيل وأسير على نفس الطريق؟ طيب يقول رابعا لا أدري ما يريد الأستاذ المودود بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد، وحكى الندوي عنه على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم. هل يريد يعني أن إبراهيم وضع خطط سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين، أو يريد شيئا آخر؟ وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة عن الأنبياء لم يصورها القرآن ولا السنة ولا عرفها علماء الإسلام، برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها. ثم عرض الشيخ بشكل مجمل لدعوة إبراهيم عليه السلام ومسيرة حياته على ضوء ما جاء في القرآن الكريم. يقول حفظه الله إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن وكلها كانت جهادا في السبيل في سبيل التوحيد وتحطيم الأوثان بالحجة وبالبرهان وباليد عندما ألجئ إلى ذلك وبعد أن بلغ البلاغ المبين. قام بتحطيم معبوداتهم أوثانهم فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه فعددوا له نارا وألقوا فيها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ولكن لطف الله عز وجل به. قال الشيخ فأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب لما يعني وصل كما قال طريق مسدود مع قومه مع دون نفع ولا فائدة في الاستمرار معهم تركهم وهاجر. قال الشيخ ثم لما بلغ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله تركهم وغادرهم مهاجرا، وقال قال سبحانه فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. من هو اللي قال إني مهاجر؟ لوط ولا إبراهيم؟ ها إبراهيم. فآمن له لوط ثم عاد الكلام إلى إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، هذا من كلام إبراهيم عليه السلام. ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العدد ولا تمهيد السبل. قال والنقم قصة إبراهيم عليه السلام، كانت هجرته إلى الشام ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة. طيب مكة وش كانت لما أحضر هاجر وابنه إسماعيل إليها؟ مملكة فيها حضارة ويريد إبراهيم أنه يسوي عليها انقلاب؟ لا، واد غير ذي زرع، يعني اللي خطط اللي يسوي انقلابات يكون ملك يجي يسكن أهل في هالبلد هذا؟ مستحيل. قال وهي آنذاك خالية من السكان بل ومن كل أسباب الحياة حتى الماء، حتى الماء ما في، وترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام. فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الشيخ: وقد جار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام مرتين. يشير إلى حديث ابن عباس المعروف، لكن نص يعني بعض أهل العلم على أنه إبراهيم قد يكون زار إبراهيم أكثر من سنتين، أكثر من زيارتين. ليش؟ لأن سياق قصة ابن عباس ما فيها إشارة إلى مسألة الذبح. زاروا مرتين وهم متزوج، في المرة الأولى أشار إليه بطلاق زوجته، والمرة الثانية أشار عليه بتثبيت زوجته وبناء البيت فما فيها إشارة إلى الزيارة التي كان فيها الأمر بالذبح ومحاولة لتنفيذ ما أمر به. فهي المقصود أنه يعني لم تكن مرتين فيما يظهر، بل أكثر من ذلك. قال: فهذه قصة إبراهيم في الكتاب والسنة، هو يدعو قومه إلى الله ويقيم عليهم الحجج إلى آخر ما قال. قال: فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاده بلاد الحضارة إلى بادية الشام، ثم وضعه ولده في بلد غير ذي زرع خال من السكان ومن أسباب الحياة، هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه كان يمهد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ هذا تقول على الله بغير علم. هذا بالنسبة لإبراهيم اللي قال إنه مثال لمن أعد العدد. طيب نشوف عيسى عليه السلام. قال الشيخ حفظه الله: ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية، وكيف توقف أو أحبط هذا الانقلاب، وما هو البرهان على هذا القول الخطير؟ أيضا كل هذا الكلام ليس عليه أثر من علم موروث، ما عليه أي دليل، مجرد يعني خيالات تخيلها وأوهام توهمها. ثم قال الشيخ حفظه الله: وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط إلى منازل الفوز والنجاح؟ كلام فطر. ما بلغ الفوز والنجاح من الأنبياء والرسل إلا موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، كلهم فشلوا صلى الله عليه وسلم. فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على 120,000؟ يقول الشيخ: ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟ فعلا يعني حينما يقرأ واحد هذا الكلام وإيمانه فيه في ضعف ويفكر يقول 120,000 نبي وما فاز منهم إلا 2 بس، هذا يوقع شيء من الشك، شيء من الريب، شيء من التردد في حقيقة حال هؤلاء الأنبياء. قال: فإذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصل إلى منازل الفلاح والفوز، أفلا يحكم القارئ الكافر أو القارئ ضعيف الإيمان؟ أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والقارئ الجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ هذه النتيجة. إذا أنت تقول أنه ما فاز إلا اثنين ونجحوا، معناته البقية إيشهم؟ نتيجة طبيعية نوصل إليها أنهم فشلوا. طيب، وحتى المؤمن القوي ألا يخاف على أن يهتز إيمانه ويضطرب؟ إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر، ويصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية، ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟ إذا كنا نحن نرسم للأنبياء هذه الغايات ونحكم في دعواتهم وأعمالهم الخيالات، فإن النتائج ستأتي سيئة جدا، والمشاكل ستكون عميقة يصعب حلها. وإذا كنا نعتمد في تحديد غاياتهم، وهذا هو الواجب، وفي رسم أعمالهم على كتاب الله الخالد وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى فإننا نكون متبعين من منهج القويم. وقد حدد الله غاياتهم وبين دعواتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الغاية الحقيقية من الأنبياء، وهذه المهمة التي كلفوا بها. فهل قام بها الأنبياء ولا ما قاموا بها؟ ها؟ قاموا بها. وبالتالي كل الأنبياء والرسل نجحوا لأنهم أدوا ما كلفوا به، أدوا ما كلفوا به. قال: وقد أدوا واجبهم ووصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح، ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا، وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهاد. والكافرون بهذه المقاييس الصحيحة هم الفاشلون الأخسرون المغلوبون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشيخ بعد ذلك: وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن. فقال تعالى عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني فانتصر لي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما ينزل قطرات، أبواب فتحت ينزل ماء من الماء منهمر، نزل عليهم الماء من فوقهم. ثم قال سبحانه: فجرنا الأرض عيون، طلع عليهم الماء من تحت أرجلهم أيضا، فالتقى الماء الخارج من الأرض والماء النازل من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، يعني ذات ألواح ومسامير، ذات ألواح ومسامير تجري بأعيننا في إثبات صفة العين لله، والمقصود تجري بمرأة من الله وحفظ منه سبحانه وتعالى، جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، يعني كفر به قومه. ولقد تركنا آية فهل من مدكر. وقال سبحانه: وكذب ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم صالح وعاد قوم هود، كذبوا بالقارعة التي هي القيامة، اسم من اسماء يوم القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة قوية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر لا صوت، قوي عافية شديدة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني متتابعة، فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون من قبله والمؤتفكات قوم لوط بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية شديدة مهلكة. وقال تعالى: وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا، يعني أهلكناهم إهلاكا. فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين، وفوز وفلاح مبين، وهزائم وخسائر ودمار للكافرين. ثم قال الشيخ: ناتي إلى قصة موسى عليه السلام وقصة انتصاره وفلاحه. لقد نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين. قال الله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. كيف تم هذا النصر؟ هنا السؤال: كيف تم هذا النصر لموسى؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ الجواب الحق هو ما أخبر الله به في القرآن الكريم، أن الله اصطفى موسى برسالته وبكلامه وكلفه بدعوة فرعون إلى الله، فامتثل أمر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته، فأراه الآية الكبرى إلى آخره. طبعا ما فعل فرعون؟ عاد موسى وكذب بما جاء به، وأغراه أيضا قومه بأذية وتعذيب بني إسرائيل قوم موسى كما قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وإذا ركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم طاهرون. طيب ما موقف موسى عليه السلام إذا هذا الطغيان الفرعوني؟ ها قال الشيخ: موقف موسى عليه السلام إذا هذا الطغيان وفيه عبرة للدعاء إلى الله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. أمرهم بالصبر، ما أمرهم بتنظيم خلايا وخلايا وخلايا ثم الانقضاض على القصر وانقضى على فرعون وإحداث الانقلاب السياسي. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبلغ السيل الزبر، هذا مثل عند العرب، بلغ السيل الزبر. ايش هو ما معنى الزبر؟ السيل معروف، السيل معروف. طيب الزبر، الزبر جمع مفردها زبية، والمقصود بها حفرة تحفر في مكان عالي، حفرة تحفر في مكان عالي يصطادون بها الأسود. عند العرب كان موجود هذا، فيأتون إلى مكان عالي يحفرون في حفرة ويغطونها بغطاء خفيف ويضعون عليها لحم، فيجي الأسد يريد يأكل من اللحم فيسقط في هذه الحفرة ولا يستطيع الخروج منها. فإذا جاء السيل في الغالب أنه ما يصل إلى الزبية. ليش؟ لأن أصلا تحفر في مكان في رابية عالية، فإذا وصل السيل حتى وصل إلى الزبية هذه معناه أن هذا السيل سيل قوي وسيل جارف وسيل تجاوز الحد. فهو مثل يفرضه العرب على الأمر إذا جاوز حده في الشدة وبلغ مداه. وبلغ السيل الزبا ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم، العقيرة معناها الصوت، العقيرة معناها الصوت، يعني رفعوا أصواتهم إلى موسى. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد. أمرهم أمام هذا البلاء وهذا الطغيان، أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر. ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقومه لعلهم يذكرون. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجذب بالقحط، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم، فرسل ما لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني في الليل، إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن، في مدائن مملكته حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإن لجميع حاضرون. قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ثم ذكر الآيات الآخرة من سورة الشعراء. قال الشيخ: تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن معه من قومه، صبر على الشدائد وعلى الذبح وعلى التقتيل، لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يفل صبرهم. وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي. ثم ننظر إلى هذه اللفتة التي نص عليها الشيخ حفظه الله. قال: وهنا شيء آخر، لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادا لإخراج مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشودة من رسالات الأنبياء، لماذا فماذا كان سيفعل؟ لو كانت هذه نظرة موسى إنه طالب ملك طالب حكم، ها ماذا سيفعل بعد هلاك فرعون وجنوده؟ يرجع إلى مصر ويتولى إدارة شؤونها مملكتها. لكن هل هذا الذي فعله موسى؟ لا، يقول لو كان موسى يفعل إحداث انقلاب سياسي ثم قال لكر فورا راجعا إلى مصر، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم. فلماذا إذن لم يهتدي موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتين؟ قصور مشيدة مبنية ومزارع وأنهار جارية وخيرات كثيرة. لماذا إذن لم يهتدي موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في ذلك البلد؟ ثم قال يعني يدع ذلك ويقيم في صحراء سيناء. لماذا تركها وقام في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية؟ لأن موسى بعد ما أهلك الله فرعون وجنوده أمره الله أن يواصل مسيرته إلى بلاد الشام وبيت المقدس وقتال العمالقة الذين كانوا يملكون أمر بيت المقدس، فرفض قومه اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. فعاقبهم الله عز وجل بالتيه يتيهون في صحراء سيناء 40 سنة، وهذا من آيات الله عز وجل. يعني صحراء سيناء مكان محصور والقوافل رايحة جاية من الشام إلى مصر، لكن يعني من آيات الله عز وجل يعني أمة كاملة 40 سنة ما تستطيع تخرج من هذه الصحراء، لا تستطيع تصل مصر ولا تستطيع تصل بيت المقدس، يلفون ويدورون في مكانين 40 سنة يتيهون، وهذا من آيات الله عز وجل. قال إذن لابد أن نقول إن موسى كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها، وأهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده، وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل، وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أخرجه من نصر على فرعون وقومه. هنا أحب أن أشير إلى مسألة، يعني بعضكم قد يرجع إلى تفسير ابن كثير ويشكل عليه أمر، وهو أن ابن كثير رحمه الله لما جاء عن قصة موسى وفرعون وكذا وقول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال معنى كلام ابن كثير رحمه الله أنه يعني خضعت مصر للدولة الموسوية، يعني كأن ابن كثير والله أعلم كأنه يقصد من ذلك أنه بعد ما أهلك الله فرعون يعني ما بقي أحد يعني مهيأ أن تكون له الكلمة في مصر إلا موسى وقومه، ولا يقصد أن موسى مثلا رجع وفعلا أخذ ملك مصر. لماذا؟ لأن ابن كثير نفسه قال ولكن موسى بعد ذلك توجه تلقاء بيت المقدس، فهو نص على هذا الأساس، نص على هذا الأمر، على أن موسى بعد ما أغرق الله فرعون لم يرجع إلى مصر، وإنما وصل طريقه إلى بيت المقدس وحصل الذي حصل من بني إسرائيل، وبقوا في التيه، مات موسى في التيه ومات أيضا هارون في التيه، واستمر بني إسرائيل حتى بعث الله فيهم يوشع بن نون وأتم مسيرة الجهاد. ثم قال نعم كيف انه يعني سقطت دولة فرعون. قال اما محمد صلى الله عليه وسلم هو المثال، هو رقم 2 الذين بلغوا درجة الفوز والنجاح عند بلعن المودودي. قال اما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رجل عقيدة من الطراز الاول ورسول هداية، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال، وعرض عليه الملك من أول أمره فرفضه، وما أتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمارها لانقلابا سياسيا حاشاه ثم حاشاه، وقد قدمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل ولا داعي للإعادة. ثم انتقل الشيخ إلى ملاحظة أخرى، إلى ملحوظة أخرى على هذا الاتجاه السياسي. قالوا: مما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة، وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ. يعني يجب الأخذ بالدين كله، مثل ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما لكم مثل اليهود مثل النصارى يأخذون بشيء من الدين ويتركون شيء. طيب، هذه القاعدة صحيحة ولا خاطئة؟ ها، صحيح، هذه القاعدة صحيحة. قال: وهي قاعدة عظيمة، وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غرور. طيب، قال الشيخ: لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة إلى الخاتمية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه، ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيه محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد. يعني هم يقولون الآن الدين كله يتجزأ، ولذلك نحن لما نسعى إلى إقامة الحكومة إقامة الدولة الإسلامية فلأن هذا جزء من الدين، فكما نصلي ونصوم ونزكي ونحج لابد أيضا في الوقت نفسه نقيم الدولة. عندهم الإسلام دين ودين ودولة، لابد من الأمرين جميعا. طيب، نحن نقول ما في شك يجب أن يؤخذ الدين كله، لكن هل هم طبقوا هذه القاعدة في واقعهم؟ يعني لما طالبوا بالحاكمية هل خضعوا لحاكمية الله عز وجل لحكم الله في الغاية من الدعوة؟ لا. هل طبقوها في الاعتناء في باب الاعتناء بالتوحيد؟ الجواب لا. قال الشيخ: لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف. لماذا؟ وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام. فإذا لو فرضنا أن يعني مقصدهم صحيح، يكون قد أخذوا بجزء وتركوا جزء أهم منه، بل تركوا أصل الأصول، فما طبقهم هذه القاعدة. يقول: مع أن الدواعي التي دعت الأنبياء للاهتمام بالتوحيد، يعني من بسبب وجود الشرك في أممهم، هذا الداعي موجود الآن ولا مفقود؟ موجود. الشرك له وجود في الأرض ولا ما له؟ ما له وجود عظيم، له وجود كبير. كم من الأمم الوثنية وكم من الملايين اليهودية والنصرانية وإلى آخره موجودة، وكم بين أوساط المسلمين من تأثر بعقائد القبوريين والخرافيين والمشركين. هل يقول أو يعتقد مسلم واعي أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟ إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا رعيت شروطها وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نتساءل: هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا. إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا هو الاعتقاد في الله وفي أسمائه جلاله وصفاته، وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وعظاما وإجلالا. يعني هذا الداعي للحاكمية اللي كل هم الدعوة للحاكمية حوله وفي محوطه وفي زملائه من لا يؤمن بالأسماء والصفات كما أمر الله، طيب ليش ما تطالب بتطبيق حكم الله في الأسماء والصفات في اعتقاد هذا الرجل؟ قلنا إنه عقيدتك هذه تخالف حكم الله، فدل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بأسماء الله وصفاته. أليس هذا الجزء مهم من الدين؟ بلى. طيب، أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسماء وجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه، لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير؟ فالآن يعني أشهر جامعة على مستوى العالم الإسلامي في خارج هذه البلاد تقوم على الأشعرية، تقوم على عقيدة الأشاعرة. طيب أين من المطالبات والجهود المستميتة في إصلاح هذا الفساد العقدي في هذا الجهة؟ ثم قال: يجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله، ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبية. يعني أعظم من شرك من؟ من شرك المشركين لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. أليس هذا عدوان على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن، وأين هي العدالة؟ طيب هؤلاء خالفوا حكم الله، ليش ما تحتسبون عليهم وتدعونهم إلى تطبيق حكم الله عز وجل في باب التوحيد، توحيد العبادة؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية ويتعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ ثم ذكر الشيخ عن أمثلة على هذا الخلل في أصل العقيدة، وهؤلاء غاضون عنه الطرف، فلماذا لا يحاربونها باسم تحقيق حاكمية الله عز وجل في هذه المسائل؟ قال الشيخ: إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره، وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجانب. ثم نبه الشيخ على مسألة، قال: تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم، صفحة 186 اللي عنده نفس النسخة التي معي. قال: تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة، وقد بردت عليهم الذلة والمسكنة. اليهود اللي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم موجودون ليست لهم دولة، بل كانوا خاضعين لحكم الأمم التي يعيشون في بلادها. يهود مصر تحت حكم أهل مصر، يهود الجزيرة تحت حكم قبائل الجزيرة، وهكذا. لما كان اليهود ليس لهم دولة، هل القرآن الكريم أهمل ذكر اليهود وما تعرض لهم بشيء لأنه ما عندهم دولة؟ لا، بل نجد القرآن مليء بالحديث عن اليهود وذمهم والرد عليهم وإطلال حجتهم إلى آخره. قال: فكم آية نزلت فيهم، وفي كم موطن من القرآن ذموا وكشف عن عوارهم وبينت مقاديهم وخفت طواياهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ تنقمون يعني تنكرون، تنقمون بمعنى تنكرون. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، إلى آخر الآيات الكريمة في ذمهم. وعاصر الرسول النصارى ولهم دول وممالك، دولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر، ودولة الأحباش في الحبشة وأفريقيا، وكانت اليمن تخفو عن حكم الحبشة. فهل واجه القرآن حكامهم وملوكهم، أو واجه النصارى أنفسهم وواجه انحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقسوتهم؟ الجواب هو الثاني. تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق بالمواجهة، الدول كدول أو ما هم عليه من الضلال والانحرافات ومن كان وراء نشر هذه الأباطيل في الدين وهم الرهبان والقسطة. قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، نسوا يعني تركوا حظا يعني قسم وجزء مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون. قال تعالى أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان سيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وتوفي رسول الله وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآية والأحاديث في ذمهم وفي انحرافهم العقد والخلق كثيرة، وكذلك الأحاديث الشريفة، ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. هنا طرح الشيخ سؤال: فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ قال: لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة. ليه؟ لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم وينقاد الناس لهم اختيارا وحبا، لأنهم يعتقدون محبتهم من محبة من؟ من محبة الله. وخضوعهم لهذه الزعامات الدينية هي خضوع في الحقيقة لمن؟ لله وللشرع. فإذا كانت هذه الزعامات الدينية ضالة منحرفة انحرفت بالناس عن منهج الله وقادتهم إلى غضب الله وإلى النار، وحتى الحكام أنفسهم قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية. هو الحاكم من وين جاء؟ ما هو من واحد من أبناء البلد؟ بلى، فيتأثر بدينها ويتأثر بعقائدها ويتأثر بالإعجاب والإكبار بالرموز الدينية، قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية. فهذا يهودي خاضع لزعامة دينية، وهذا نصراني كذلك. وفي من ينتمي إلى الإسلام يعني من الزعامات السياسية، ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك وذاك. فالزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها ومزقتها شر ممزق. فلماذا نجاملها ونهون من شأنها ومن خطرها وهي مصدر كل بلاء؟ قال: فمن يريد إصلاح المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم، وعلى رأسهم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ بعد ذلك في صفحة 191: هذه بعض النماذج من أذكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه والتي آمن بها كثير من الناس في الشرق والغرب، وأصبحت في نظرهم هي لب الإسلام وهي غايتهم النهائية التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين. تأثر الفكر المودودي وأفكار أمثاله ثم زادوها نشرا. قال مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال أحكام الإسلام، هذا أحد الإخوانيين، قال الذي قال أحكام الإسلام شرعت للدين للدنيا وللدين، أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين. والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، لاحظ التقسيم، لأنه فيأتي بمقارنة بين هذين القسمين وأيهما أهم. قال: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، هذا القسم الأول والجزء الأول. الثاني: أحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخره. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة. وكما أن الدين جزء من الإسلام، فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم، بل جزءه إيه؟ الأهم. مع أنه صرح بأن الجزء الأول هو اللي فيه عقيدة، هو اللي فيه العقيدة والعبادة، والجزء الثاني هو أمور المعاملات والتنظيم وكذا وكذا. ثم قال أن الحكومة هي جزءه الثاني وهو بل جزءه الأهم. قال الشيخ حفظه الله: كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأين الدليل على أن الحكومة أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأهم من أركان الإسلام الخمسة؟ قال الشيخ: الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته. ثم إن كان المراد رجال الحكومة الرجال فهذا ليس جزء من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص يعني المتعلقة بهذا الموضوع النصوص التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية، فلا تمثل الأساسيات والأصول بل تمثل بعض الفروع. فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وعلى كل حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية والإهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله. ثم قال الشيخ: ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم، فقدموا إليهم النصيحة. ومن هؤلاء ذكر الشيخ نقلين اثنين في النقد المبالغة في الجانب السياسي ولسيما من قبل الشباب. النقل الأول عن سيد قطب، النقل الأول عن سيد قطب قال: قال سيد قطب رحمه الله بعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة، من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم. المهم ثم قال: ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية. يعني الناس يقول بعيدين عن العقيدة الإسلامية، بعيدين عن الأخلاق الإسلامية، يعني كان ينبغي أن توجه الجهود إلى إصلاح هذا الخلل، لكن إيش اللي حصل؟ قال: الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية، كمحاربة معاهدة أو اتفاقية، وكمحاربة حزب أو تأليب خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغير عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة. طبعا هذا الكلام وإن كان فيه شيء يعني من الصواب لكن ما يفرح به، ما يفرح به. لماذا؟ لأنه لا تزال عنده النظر هي النظر أن المجتمعات مجتمعات جاهلية، هذا واحد، وأنه العمل حتى لما نبدأ من القاعدة وش المقصود؟ أن يعني يكثر أعداد هذه القاعدة التي نربيها حتى يحصل الانقلاب المنشور. فكأنه هو يعيب على هذه الحركات وعلى الشباب اللي مع الإخوان وغيرهم أنهم بادروا إلى مواجهة الحكومة قبل أن تتكون القاعدة، قبل أن تتكون القاعدة الكافية. ولهذا صار يعني الوبال العذاب على شباب هذه الحركة. فهو يعني كأنه والله أعلم يعيبهم وينتقدهم، ليس لأنه هذا المنهج مخالف مثلا لمنهج الأنبياء، لا، ولكن لأنه في استعجال أدى هذا الاستعجال إلى أن تدور الدائرة على هذه الحركة. واضح؟ ثم لما هو يتكلم العقيدة 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 الإسلامية وأن الناس جاهلين بالعقيدة وأنه لازم نربي الناس على العقيدة، ما هي هذه العقيدة اللي يتصورها في الكتب؟ ما هي؟ ها؟ هي العقيدة اللي موجودة في كتبه، هي العقيدة الموجودة في كتبه، العقيدة المتأثرة بالمعتزلة، متأثرة بالأشاعرة، متأثرة بالتصوف، متأثرة بوحدة الوجود، متأثرة بالخوارج، متأثرة بالمعتزلة ذكرتهم ولا لا؟ طيب هذه العقيدة التي يعني يريدها في الخطب ويفهمها ويدعو إليها. يقول هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن، وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته، لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة، مو مشابهة بل مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسلام. هذا الكلام يشير إلى شيء، إنه المجتمعات الإسلامية اليوم مماثلة، قال شبيهة أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاء الإسلام. ينظر إلى نظر أنها مجتمعات كافرة مرتدة، فبدأ معها من العقيدة والخلق، فيبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام. طيب هذا بالنسبة للنقل الأول عن سيد قطب. النقل الثاني عن عمر السلمساني، وهو المرشد الثالث في جماعة الإخوان المسلمين، الأول حسن البنا ثم الهضيبي ثم الثالث عمر السلمساني. هذا الرجل يعني لا يستغرب، صوفي خرافي يزين للناس التعلق بالقبور واللجوء إليها عند الشدائد، كما صرح بهذا في كتابه شهيد المحراب. يقول مثلا فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، فعلى مقابر الصالحين تتنزل رحمات الله وبركاته ونفحاته، ولا بد للمسلم أن يتعرض وأن يقترب وأن يدعو في أماكن تغمرها رحمات وأرحم الراحمين. وفي موقف ثاني أيضا من نفس الكتاب يقول: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم ومقاماتهم. ثم انظر لهذا الافتراء، يقول: لقد أثبت القرآن صراحة أن بقايا الصالحين وآثارهم يمكن التوسل بها في استجلاب الخير ودفع الضر مهما تقادم بها العهد، إلى آخر كلامه. هذا فقط عن نموذج عن عقيدة هذا الرجل الذي تولى هذا المنصب الكبير في هذه الجماعة. كيف؟ ما أدري والله، ما استحضر الآن، لكن يمكن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يمكن، الله أعلم. وقال الأستاذ عمر التلمساني: وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى، ولكن وللأسف وأنا هذا كلام التلمساني، ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات، كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير وضع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. ثم قال: ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات، إلى آخره. قال الشيخ ربيع: لقد أصاب الأستاذ التلمساني في استنكار هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه، لأنه التلمساني في نقل ما قرأت لكم يعني يعلم فيها ليش الشباب انهمكوا في السياسة. قالوا: لا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري. يعني سياسة الحكومات هي اللي فرضت على الشباب أنهم ينغمسوا في العمل السياسي. طيب، يقول: وإنما ذكره لا شك أنه من الأسباب، لكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها من مثل أفكار الموجود التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث، وهذا غيظ من فيض من كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. يقول الشيخ: مخاطب هؤلاء القادة الذين بدت يعني تتضح لهم الصورة وتتضح لهم خطورة إغراق الشباب بالعمل السياسي، يقول الشيخ: لماذا لا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء كتاب السنة، فيقر ما وافق القرآن والسنة ويترك ما لم يوافقها. ثم قال الشيخ الخاتمة: وفي الختام أقول إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والحكومات، الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله وكما فهمه السلف الصالح، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون. وأنحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل يجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء، وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبهذا نصل إلى ختام هذا الكتاب المبارك الذي نوصي إخواننا بقراءته والاستفادة مما فيه من الحجج والبينات والبراهين ومناقشة الشبهات التي وضعت ولبست على كثير من الشباب فحرفتهم عن الطريق الحق المستقيم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يمد في عمره على طاعته وأن ينفعنا بعلمه وأن يزيده توفيقا وتفريدا في نصرة السنة وأهلها، إنه جواد كريم. كما أشكر في ختام هذا الدرس أخانا الشيخ رفيق القرشي حفظه الله والإخوة الذين معه القائمين على هذه الدورة بكل ما أوتوا من الإمكانات، وأشكر أيضا ميراث الأنبياء والمواقع التي تنقل هذه الدورة ليستفيد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وأعتذر من الأخ عبد الله القاضي حضر من أجل أن يقرأ، لكن خشيت أنه لو قرأ أو قرأنا اليوم جميع الجزء المقرر أنه يذهب علينا الوقت ولا ننهي الكتاب، وأنا لدي ارتباطات في خارج مدينة الطائف لابد من المغادرة. فجزاه الله خير يعني على فرصه وعلى حضوره مع كثرة أشغاله، وأعتذر منه مرة أخرى. هذه بعض الأسئلة، إذا كان باقي لديكم يعني حضر الغد ما حضر إلى الآن. طيب، يقول السائل: ما حكم العزاء إذا كان الميت من الذين يتعاطون المخدرات وهو من العائلة والجيران؟ ما في حرج، ما دام مات على التوحيد وعلى الإسلام يدعى له، ترحم عليه، تغفر له، ولو كان صاحب معصية، وتعزية أهله فيه أيضا لا حرج فيها. يقول بعض الدعاء يقول إن التركيز على توحيد الربوبية من شأنه أن يصلح توحيد الناس، فما صحة هذا القول؟ نحن نقول إنه لابد من العناية بأنواع التوحيد الثلاثة كلها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبيان ذلك للناس وتلاوة الآيات الواردة في هذه الأبواب على الناس وشرحها لهم. لكن الذي يستنكر ما هو؟ اللي يستنكر هو الاقتصار على توحيد الربوبية فقط. وتوحيد الربوبية في القرآن حينما يورد إنما يورد من أجل الاستدلال به على توحيد الألوهية. فأنتم يا معشر الكفار تقرون بتوحيد الربوبية، إذا أقربتم أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذا يلزمكم أن توحدوه في أي شيء؟ في العبادة. المستنكر ليس الكلام على الربوبية، لا معاذ الله، إنما الذي يستنكر هو الاقتصار على الربوبية فقط دون الدخول فيما يتعلق بتوحيد العبادة. يقول: شخص يعمل في متجر كبير للمواد الغذائية بالإضافة إلى أن هناك ساحة صغيرة مخصصة لبيع الخمر، فما حكم العمل في هذا المتجر؟ إذا كان يعني هو نفس المتجر هو يبيع الخمور مع الأغراض الأخرى فلا تعمل فيه، وابحث عن مكان آخر. يقول: هل إذا اتفق الألباني بن باز وابن عثيمين والواجعي رحمهم الله على مسألة يعتبر إجماعا لا يجوز الخرق؟ لا، الإجماع كما يعرف العلماء إجماع المجتهدين في العصر، إجماع المجتهدين في العصر. وهناك علماء سنة وعلماء صحول وراسخون يعني عاصروا هؤلاء الأئمة، فلا يقال نفس واحد أو اثنين أو ثلاثة أن هذا ينعقد به الإجماع ولا يجوز مخالفته. يقول: هل يجوز الدعاء على الصوفيين والحزبيين الذين يحاربوننا؟ ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالهداية والحسن البصيرة والتوفيق للسنة مع بذل الجهد في دعوتهم إلى الخير. وأما الشخص المعاند المحارب على علم وبصيرة لكن من باب العناد والاستكبار فيدعى عليهم بشكل عام: لعنة الله على الظالمين، أو اللهم عليك بالظالمين المعاندين، ومثل هذه الدعوات العامة. يقول: ما موقف الداعي تجاه المدعوين إذا كان انحرافهم في السلوك مع تقبلهم للمنهج السلفي. الحمد لله يعني تواصل معهم، ادعهم الى ترك هذه المعاصي الشهوانيه من حلق لحى، اشمال ثياب، او فواحش، او سماع اغاني، او تبرج وسفور. ادعهم كما التزموا بالعقيده الصحيحه ان يلتزموا ايضا بالسلوك الصحيح الموافق للشرع. هل الاكل على الطاوله والكرسي يعتبر من تشبه بالكفار؟ المقصود بالتشبه المنهي عنه هو التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائص اليهود، فيما هو من خصائص النصارى، فيما هو من خصائص المجوس، فيما هو من خصائص الوثنيين التي يمتازون بها عن غيرهم. أما الأمور المشتركة الشائعة بين الأمم والشعوب فلا. يقول هذا لديه مريض نسأل الله ان يعافيه ونشفيه، ولم يستطيع ان يعالجوه الا بمساعده من جهه نصرانيه، يعني هم يتكفلون بعلاجه ودفع التكاليف. ما في حرج ان ياخذ منهم من اجل علاج مريضه، لكن مع الحذر ان تستغل هذه الخدمه لدعوتهم الى النصرانية، لأنهم يعني ما يقدمون هذه الخدمات هكذا، لا، إنما يقدمون هذه الخدمات باسم الإنسانية وباسم المودة والرحمة وكذا، لكن في حقيقة الأمر هم يريدون اجتذاب القلوب وبالذات قلوب المسلمين إلى دين النصرانية. يقول جئت لزيارة ابنتي في جدة وأنا من مصر واعتمرت بعد 4 أيام، فهل علي شيء؟ السؤال ناقص. المقصود إذا كانت جاءت محرمة لما حابت الميقات وبقيت في جدة 4 أيام على إحرامها ثم اعتمرت فلا حرج عليها. أما إذا كان قصدها أنها جاءت إلى جدة بدون إحرام وبعد 4 أيام اعتمرت ويظهرنا يعني وتكون قد أحرمت من جدة، فهذا فيه تفصيل. إن كانت جاءت عاجلة على العمرة فعليها دم لكونها أحرمت من جدة. أما إذا لم يكن على بالها العمرة أو تقول عن حل حسب الظروف، فهذه إن كانت يعني عزمت على العمرة من جدة وأحرمت من جدة فإحرامها صحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، أخذنا في اللقاء الماضي مناقشة الشيخ ربيع حفظه الله لأبي لعن الموجودي في قوله أن الإمامة هي الغاية من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء، وأنها أفضل الأصول في الحياة البشرية، وانتقلنا بعد ذلك إلى نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. وما زال الحديث متصل في مناقشة تقديرات الموجودة والتي تدور على أن الإمامة وتولي الحكم وزمام الأمور هو الغاية المنشودة الكبرى. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ويقول الموجودة: ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل إلى آخره. قال الشيخ: أقول أولا إن الحديث عن رسول الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي. وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حدود الوحي الذي أوحاه الله إليه. فالله عز وجل قص علينا أخبار الأنبياء، الله قص أخبار الأنبياء وأخبار الرسل ودعوتهم وصراعهم مع الأمم، وبين أن دعوتهم وجهادهم كان من أجل إفراد الله بالعبادة. أما تفسير سياسي لدعوات الأنبياء هذا من القول على الله بغير علم. قال الشيخ قال تعالى في أول قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص فيما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني يقصد الشيخ من إيراد هذه الآية والآية التي بعد ذلك من أنباء الغيب والآية التي ذكرها بعد ذلك أيضا ذلك من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب، أن هذه الأخبار من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إخبار الله به بعد أن أطلعه الله عليه، فهو من الأمر المغيب. إذن نقتصر على مورد النص، نقتصر فيه على ما أفادته ودلت عليه النصوص. ثانيا يقول الشيخ: عاش الأستاذ المودودي في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبلغ التنافس والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق، وبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية خيل إليه أنه لا بد أن يكون الأنبياء أشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد السلطة. وكلامه الآتي يؤكد ما أقول. قال المودودي تحت عنوان نوعية عمل النبي، قال: ولتسييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض، لاحظ ولتسييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض أرسل الله رسله تترى، تترى بمعنى متتابعين، وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم عدا الحضارة الرهبانية جاهلية كانت إسلامية إذا كان بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة الإنسانية ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور وتشكل الحياة الإنسانية على طرازها المقصود. يقول: كل حضارة لها نظرة شاملة للحياة، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها يعني بطبيعة تلك الحضارة ونظرتها الشاملة أن تستولي على الحكم. أي حضارة عندها نظرة عامة للحياة وقانون معين فإنها تستولي على الحكم من أجل أن تطبق تلك النظرية إلى واقع. طيب عنده هو أن الأنبياء والرسل أيضا يملكون نظرة حضارية شاملة، فإذا يجب أن تكون مهمتهم ما هي؟ الوصول إلى الحكم من أجل تطبيق تلك النظرية. قال: وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. إذا لم يكن يعني عند الرسول عند النبي إرادة وعزيمة ورغبة في الوصول للحكم، أجل إيش الفائدة من هذه الدعوة النظرية؟ إيش الفائدة من نقول إنه هذا حلال وهذا حرام؟ يعني يرى أنه ما منها فائدة ولا جدوى إذا لم يكن وراء ذلك عزم يدعو إلى الوصول إلى الحكم وفرض هذه النظريات أو التحليل أو التحريم. من هو الشخص الذي ليس له هدف في الوصول إلى الحكم عند المودودي؟ قال: أما الراهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها وإنما همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية بسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئا. إذن الشخص الذي لا يريد الوصول إلى الحكم من هو؟ هو الراهب بس، الراهب إلى آخر ما قال. يقول الشيخ معلق: لقد درس المودودي الحضارة والمدنية المعاصرة بكل شعبها وتفاصيلها أو غالبها، واعتقد أن للأنبياء حضارة ومدنية تضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، يعني مثلا من نظام قضائي ونظام شورى ومرافق تسير أمور الدولة. هو يظن أن الأنبياء أيضا عندهم مثل ما عند الدول، وتضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، إلا أنها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن المدنيات والحضارات الجاهلية. ثم بنى على هذا الاعتقاد أن كل حضارة بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة ومنها الشاملة تدبير أمور الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. والأنبياء جاءوا بحضارة مدنية، إذا فلا بد أن تستولي حضارتهم ومدنيتهم على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. يقول الشيخ: ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على إيش؟ على نص ولا على قياس؟ على القياس. طيب، ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية، يعني يقيس الأنبياء على الملوك، على الملوك وزعماء الدول والحضارات التي أنشأت دولا وقامت ممالك. إذن الأنبياء لابد أن يكونوا يسيرون على نفس الخط، من حيث أنه يجمع بينهم أن كل منهم له نظرية وحضارة، فكما سعت تلك إلى فرضها عن العالم في حدود سلطانها، فإذا الأنبياء يجب أن يكونوا قد سلكوا نفس الطريق. قال: وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية، والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال الاتجاهات الفكرية والسياسية. قال: وقد خيل إليها أن الناس قسمان فقط، إما راهب همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاة الوهمية، وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمتي إلى أرقى مستويات الحضارة. قال الشيخ ربيع حفظه الله: والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم. قال الشيخ ربيع حفظه الله: وفاته غاب عليه أن الأنبياء قسم مستقل، وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في هؤلاء، لا في قسم الرهبان ولا في قسم من السياسيين الذين همهم وشغلهم الشاغل الوصول إلى الحكم، وفي الغالب أنهم لا يصلون إلى ما يصلون إليه إلا بكثير من الكيد والمكر والكذب ونحو ذلك. قال: وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم، فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع وأرقى الناس عقولا وأزكاهم أخلاقا وأطهرهم عنصرا وأنسابا، اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال، فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط، إلى آخر كلامه. ثم نقل الشيخ ربيع حفظه الله كلام المودودي حيث يقول: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. لاحظ يقول المودودي: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. طيب، ما هي أقسام الأنبياء وهم يحاولون إحداث هذا الانقلاب؟ قال المودودي: فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد، يعني نبي جهز الخطط وجهز الأسباب لإقامة الحكومة وإحداث الانقلاب، هذا نوع. ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. النوع الأول جهزوا خطط، هيئوا الأسباب، وقفوا عند هذا الحد. من الأنبياء من في زعمه شرعوا في الانقلاب السياسي لكن انتهت رسالته قبل أن يقطف ثمرة الجهد الذي بذله. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله: أقول أولا إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20,000 كما جاء في الحديث، ولم يقص الله عز وجل علينا إلا قصة كم من هذا العدد الكبير، ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن فقط. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وبما ذكره الله عنهم وعن كتبهم تفصيلا وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الغيب. قال الشيخ حفظه الله: وأعتقد أن مثل هذا التعبير ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء. الظاهر أن كلمة قول الشيخ وأعتقد أنه يعني استعملها في معناها الصحيح باعتقاد يعني الشيء الجاز المجزوم به. أما اليوم استعمالات الصحفيين والإعلاميين وغيرهم لم يقول لك أعتقد، يريد أنه يظن، يعني يظن فيطلق كلمة أعتقد وهو يقصد أشك أو أظن أو أتوقع، لكن يظهر أنه يعني استعمال الشيخ لا هنا بمعناها العربي المعروف. قال: ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلمها غيرها؟ ثم قال ثانيا، طبعا أنا بختصر واحد الشيء من كلام الشيخ، قال ثانيا: أعتقد أنه لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة وهداياتهم الرحيمة المستمرة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية. لماذا؟ ليش ما نطلق هذا الأسلوب على الأنبياء؟ قال الشيخ: لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكائد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض. ثالثا: أن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة. لماذا؟ قال: لتأثيره الخطير على شباب الأمة المساكين، لأنهم قد يقولون إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية فلماذا لا يكون أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير، وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية؟ يعني إذا قلنا أن الأنبياء كانوا زعماء انقلابات وكل شاب محب لدينه يطمح أن يكون متبع طريقة الأنبياء. إذا لماذا لا أسلك أنا نفس إيه؟ نفس السبيل وأسير على نفس الطريق؟ طيب يقول رابعا: لا أدري ما يريد الأستاذ المودود بقوله فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل وإعداد العدد، وحكى الندوي عنه على تهيئة الأرض كسيدنا إبراهيم. هل يريد يعني أن إبراهيم وضع خطط سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الأنبياء والقادة السياسيين، أو يريد شيئا آخر؟ وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة عن الأنبياء لم يصورها القرآن ولا السنة ولا عرفها علماء الإسلام، برأ الله الأنبياء منها ونزههم عنها. ثم عرض الشيخ بشكل مجمل لدعوة إبراهيم عليه السلام ومسيرة حياته على ضوء ما جاء في القرآن الكريم. يقول حفظه الله إن قصة إبراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة، قد كررها الله في القرآن، وكلها كانت جهادا في السبيل، في سبيل التوحيد وتحطيم الأوثان بالحجة وبالبرهان وباليد عندما ألجئ إلى ذلك، وبعد أن بلغ البلاغ المبين قام بتحطيم معبوداتهم أوثانهم، فأخذهم الغضب لأوثانهم فبطشوا به وأرادوا أن يعاقبوه، فعددوا له نارا وألقوا فيها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ولكن لطف الله عز وجل به. قال الشيخ: فأنقذه الله من كيدهم ونجاه من مكرهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب لما يعني وصل كما قال طريق مسدود مع قومه مع دون نفع ولا فائدة في الاستمرار معهم، تركهم وهاجر. قال الشيخ: ثم لما بلغ عنادهم مداه وانقطع أمله من استجابتهم لدعوة الله تركهم وغادرهم مهاجرا، وقال قال سبحانه: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. من هو اللي قال إني مهاجر؟ لوط ولا إبراهيم؟ ها؟ إبراهيم. فآمن له لوط ثم عاد الكلام إلى إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، هذا من كلام إبراهيم عليه السلام. ولم يذكر الله عنه شيئا من الانقلابات السياسية ولا إعداد العدد ولا تمهيد السبل. قال: والنقم قصة إبراهيم عليه السلام، كان هجرته إلى الشام، ثم بعد زمن ذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة. طيب مكة وش كانت لما أحضر هاجر وابنه إسماعيل إليها؟ مملكة فيها حضارة، ويريد إبراهيم أنه يسوي عليها انقلاب؟ لا، واد غير ذي زرع، يعني اللي خطط أن يسوي انقلابات يكون ملك يجي يسكن أرض هالبلد هذا مستحيل. قال: وهي آنذاك خالية من السكان، بل ومن كل أسباب الحياة، حتى الماء، حتى الماء ما في. وترك زوجته وولده بإذن من الله وعاد إلى الشام، فانطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الشيخ: وقد زار إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام مرتين، يشير إلى حديث ابن عباس المعروف، لكن نفس يعني بعض أهل العلم على أنه إبراهيم قد يكون زار إبراهيم أكثر من سنتين، أكثر من زيارتين. ليش؟ لأن سياق قصة ابن عباس ما فيها إشارة إلى مسألة الذبح، زاروا مرتين وهم متزوج، في المرة الأولى أشار إليه بطلاق زوجته، والمرة الثانية أشار عليه بتثبيت زوجته وبناء البيت فما فيها إشارة إلى الزيارة التي كان فيها الأمر بالذبح ومحاولة لتنفيذ ما أمر به. فهي المقصود أنه يعني لم تكن مرتين فيما يظهر، بل أكثر من ذلك. قال: فهذه قصة إبراهيم في الكتاب والسنة، هو يدعو قومه إلى الله ويقيم عليهم الحجج إلى آخر ما قال. قال: فهل يؤخذ من هذه الأعمال هجرته من بلاده بلاد الحضارة إلى بادية الشام، ثم وضعه ولده في بلد غير ذي زرع خال من السكان ومن أسباب الحياة، هل يؤخذ من هذه الأعمال أنه كان يمهد السبيل ويعد العدد لإحداث انقلاب سياسي؟ هذا تقول على الله بغير علم. هذا بالنسبة لإبراهيم اللي قال إنه مثال لمن أعد العدد. طيب نشوف عيسى عليه السلام، قال الشيخ حفظه الله: ومتى قام عيسى فعلا بالحركة الانقلابية؟ وكيف توقف أو أحدث هذا الانقلاب؟ وما هو البرهان على هذا القول الخطير؟ أيضا كل هذا الكلام ليس عليه أثر من علم موروث، ما عليه أي دليل، مجرد يعني خيالات تخيلها وأوهام توهمها. ثم قال الشيخ حفظه الله: وكيف لم يبلغ إلا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط إلى منازل الفوز والنجاح؟ كلام فقير. ما بلغ الفوز والنجاح من الأنبياء والرسل إلا موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، مع أنه قد سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، كلهم فشلوا صلى الله عليه وسلم. فكيف لم يبلغوا إلى منازل الفوز والنجاح وهم يزيدون على 120,000؟ يقول الشيخ: ألا ترى معي إلى ثمار الغلو المرة وإلى نتائجه الصعبة الخطيرة التي تزلزل الإيمان والعقيدة؟ فعلا يعني حينما يقرأ واحد هذا الكلام وإيمانه فيه في ضعف ويفكر يقول 120,000 نبي وما فاز منهم إلا 2 بس، هذا يوقع شيء من الشك، شيء من الغيب، شيء من التردد في حقيقة حال هؤلاء الأنبياء. قال: فإذا كان اثنان فقط من أعداد الأنبياء الهائلة قد وصل إلى منازل الفلاح والفوز، أفلا يحكم القارئ الكافر أو القارئ ضعيف الإيمان؟ أفلا يحكم القارئ الكافر والضعيف الإيمان والقارئ الجاهل على الأنبياء الآخرين بالفشل والخسران؟ هذه النتيجة. إذا أنت تقول أنه ما فاز إلا 2 ونجحوا، معناته البقية أشهم نتيجة طبيعية وصل إليها أنهم فشلوا. طيب، وحتى المؤمن القوي ألا يخاف على أن يهتز إيمانه ويضطرب؟ إذ كيف ينجح الكفرة من الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم من الكفرة في الماضي والحاضر ويصلون إلى ما يصبون إليه من إقامة الدول العظيمة والحضارات الراقية ولم تصل جهود الأنبياء إلى منازل الفوز والنجاح؟ إذا كنا نحن نرسم للأنبياء هذه الغايات ونحكم في دعواتهم وأعمالهم الخيالات، فإن النتائج ستأتي سيئة جدا والمشاكل ستكون عميقة يصعب حلها. وإذا كنا نعتمد في تحديد غاياتهم، وهذا هو الواجب، وفي رسم أعمالهم على كتاب الله الخالد وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فإننا نكون متبعين للمنهج القويم. وقد حدد الله غاياتهم وبين دعواتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي الغاية الحقيقية من الأنبياء، وهذه هي المهمة التي كلفوا بها. فهل قام بها الأنبياء ولا ما قاموا بها؟ قاموا بها، وبالتالي كل الأنبياء والرسل نجحوا لأنهم أدوا ما كلفوا به. قال: وقد أدوا واجبهم ووصلوا جميعا إلى منازل الفلاح والنجاح، ونصرهم الله على أعدائهم في الدنيا وينصرهم غدا يوم يقوم الأشهاد. والكافرون بهذه المقاييس الصحيحة هم الفاشلون الأخسرون المغلوبون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشيخ بعد ذلك: وقد أخبر الله كيف انتصر الأنبياء على أعدائهم الكافرين في قصص كثيرة من القرآن. فقال تعالى عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني فانتصر لي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما ينزل قطرات، أبواب فتحت ينزل الماء منها الماء من الأرض نزل عليهم الماء من فوقهم. ثم قال سبحانه فجرنا الأرض عيون طلع عليهم الماء من تحت أرجلهم أيضا فالتقى الماء الخارج من الأرض والماء النازل من السماء فالتقى الماء على أمر فقدر وحملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا يعني ذات ألواح ومسامير ذات ألواح ومسامير تجري بأعيننا في إثبات صفة العين لله والمقصود تجري بمرأة من الله وحفظ منه سبحانه وتعالى جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر يعني نوح كفر به قومه. ولقد تركنا آية فهل من مدكر وقال سبحانه وكذب ثمود وعاد بالقارعة ثمود قوم صالح وعاد قوم هود كذبوا بالقارعة التي هي القيامة اسم من اسماء يوم القيامة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صيحة قوية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر لا صوت قوي عاتية شديدة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة يعني متتابعة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات قوم لوط بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية شديدة مهلكة. وقال تعالى وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا يعني أهلكناهم إهلاكا. فهذه انتصارات ساحقة للمرسلين وفوز وفلاح مبين وهزائم وخسائر ودمار للكافرين. ثم قال الشيخ ناتي إلى قصة موسى عليه السلام وقصة انتصاره وفلاحه. لقد نصره الله حقا على فرعون وجنده النصر المبين. قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. كيف تم هذا النصر؟ هنا السؤال كيف تم هذا النصر لموسى؟ هل كان عن طريق إحداث انقلاب سياسي توصل به موسى إلى اعتلاء عرش مصر؟ الجواب الحق هو ما أخبر الله به في القرآن الكريم أن الله اصطفى موسى برسالته وبكلامه وكلفه بدعوة فرعون إلى الله فامتثل أمر ربه وأقام الآيات البينات على صدق رسالته فأراه الآية الكبرى إلى آخره. طبعا ما فعل فرعون؟ عاد موسى وكذب بما جاء به وأغراه أيضا قومه بأذية وتعذيب بني إسرائيل قوم موسى كما قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وإذا ركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. طيب ما موقف موسى عليه السلام إذا هذا الطغيان الفرعوني؟ ها قال الشيخ موقف موسى عليه السلام إذا هذا الطغيان وفيه عبرة للدعاء إلى الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا أمرهم بالصبر ما أمرهم بتنظيم خلايا وخلايا وخلايا ثم الانقباض على القصر وطبع على فرعون وإحداث الانقلاب السياسي. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبلغ السيل الزبا هذا مثل عند العرب بلغ السيل الزبا إيش هو ما معنى الزبا؟ السيل معروف السيل معروف طيب الزبا الزبا جمع مفردها زبية والمقصود بها حفرة تحفر في مكان عالي حفرة تحفر في مكان عالي يصطادون بها الأسود عند العرب كان موجود هذا فيأتون إلى مكان عال يحفرون في حفرة ويغطونها بغطاء خفيف ويضعون عليها لحم، فيجي الأسد يريد يأكل من اللحم فيسقط في هذه الحفرة ولا يستطيع الخروج منها. فإذا جاءت السيل في الغالب أنه ما يصل إلى الزبية. ليش؟ لأن أصلا تحفر في مكان في رابية عالية، فإذا وصل السيل حتى وصل إلى الزبية هذه معناه أن هذا السيل سيل قوي وسيل جارف وسيل تجاوز الحد. فهو مثل يضربه العرب على الأمر إذا جاوز حده في الشدة وبلغ مداه وبلغ السيل الزبا ورفع بنو إسرائيل عقيرتهم. العقيرة معناها الصوت، العقيرة معناها الصوت، يعني رفعوا أصواتهم إلى موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انظر إلى تربية الأنبياء وإلى صبرهم في مواجهة الأهوال والشدائد. أمرهم أمام هذا البلاء وهذا الطغيان أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر. ثم أخذ الله ينكل بفرعون وقومه لعلهم يذكرون. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجذب بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم أراد الله أن يهلكهم ويدمرهم وينقذ موسى وبني إسرائيل من ويلاتهم، فرسل ما لهم خطة حكيمة ليس فيها ثورة ولا انقلاب سياسي. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني في الليل، إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن، في مدائن مملكته حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاضرون. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ثم ذكر الآيات الآخرة من سورة الشعراء. قال الشيخ تلك هي الوسائل التي تذرع بها موسى ومن آمن معه من قومه، صبر على الشدائد وعلى الذبح وعلى التقتيل، لا يهز ذلك إيمانهم ولا يزعزع عقيدتهم ولا يفل صبرهم، وكانت الطريقة إلى نصرهم وإهلاك عدوهم هي الطريقة التي رسمها لهم ربهم وقرأناها الآن، لا رائحة فيها للسياسة ولا لإحداث انقلاب سياسي. فلننظر إلى هذه اللفتة التي نص عليها الشيخ حفظه الله. قال وهنا شيء آخر، لو كان موسى يسعى لإحداث انقلاب سياسي ويسعى جادا لإخراج مقاليد السلطة ولإقامة الدولة الإلهية الغاية المنشودة من رسالات الأنبياء، لماذا فماذا كان سيفعل؟ لو كانت هذه نظرة موسى إنه طالب ملك طالب حكم، ها ماذا سيفعل بعد هلاك فرعون وجنوده؟ يرجع إلى مصر، يرجع إلى مصر ويتولى إدارة شؤونها ومملكتها. لكن هل هذا الذي فعله موسى؟ لا. يقول لو كان موسى يفعل إحداث انقلاب سياسي ثم قال لكر فورا راجعا إلى مصر، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، لأن الفرصة الآن مواتية جدا، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يبق إلا النساء والصبيان والخدم. فلماذا إذن لم يهتدي الموسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في بلد وصفه الله بقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، قصور مشيدة مبنية ومزارع وأنهار جارية وخيرات كثيرة، لماذا إذا لم يهتدي موسى هذه الفرصة ويقيم الدولة الإلهية في ذلك البلد؟ ثم قال يعني يدع ذلك ويقيم في صحراء سيناء، لماذا تركها وقع في صحراء سيناء بلا دولة ولا سلطان ولا حكومة إلهية؟ لأن موسى بعد ما أهلك الله فرعون وجنوده أمره الله أن يواصل مسيرته إلى بلاد الشام وبيت المقدس وقتال العماليق الذين كانوا يملكون أمر بيت المقدس، فرفض قومه اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون. فعاقبهم الله عز وجل بالتيه يسيرون في صحراء سيناء 40 سنة. وهذا من آيات الله عز وجل، يعني صحراء سيناء مكان محصور، مكان محصور، والقوافل رايحة جايه من الشام إلى مصر. لكن يعني من آيات الله عز وجل يعني أمة كاملة 40 سنة ما تستطيع تخرج من هذه الصحراء، لا تستطيع تصل مصر ولا تستطيع تصل بيت المقدس، يلفون ويدورون في مكانين 40 سنة يتيهون. وهذا من آيات الله عز وجل. قال إذن لابد أن نقول إن موسى كان رسولا كريما عظيما ومن أولي العزم والقوة، وقد أدى الرسالة على أكمل الوجوه وأتمها، وهلك الله على يده الطاغية فرعون وجنده، وأنقذ الله على يديه بني إسرائيل، وكفاه ذلك شرفا ونبلا، وكفاه ما أخرجه من نصر على فرعون وقومه. هنا أحب أن أشير إلى مسألة، يعني بعضكم قد يرجع إلى تفسير ابن كثير ويشكل عليه أمر، وهو أن ابن كثير رحمه الله لما جاء عن قصة موسى وفرعون وكذا وقول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال معنى كلام ابن كثير رحمه الله أنه يعني خضعت مصر للدولة الموسوية، للدولة الموسوية، يعني كان ابن كثير والله أعلم كأنه يقصد من ذلك أنه بعد ما أهلك الله فرعون يعني ما بقي أحد يعني مهيأ أن تكون له الكلمة في مصر إلا موسى وقومه. ولا يقصد أن موسى مثلا رجع وفعلا أخذ ملك مصر، لماذا؟ لأن ابن كثير نفسه قال ولكن موسى بعد ذلك توجه تلقاء بيت المقدس، فهو نص على هذا الأساس، نص على هذا الأمر، على أن موسى بعد ما أغرق الله فرعون لم يرجع إلى مصر، وإنما واصل طريقه إلى بيت المقدس وحصل الذي حصل من بني إسرائيل، وبقوا في التيه، مات موسى في التيه، ومات أيضا هارون في التيه، واستمر بني إسرائيل حتى بعث الله فيهم يوشع بن نون وأتم مسيرة الجهاد. ثم قال نعم كيف انه يعني سقطت دولة فرعون، سقطت دولة فرعون. قال اما محمد صلى الله عليه وسلم هو المثال، هو رقم 2 الذين بلغوا درجة الفوز والنجاح عند بلال المودودي. قال اما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رجل عقيدة من الطراز الاول ورسول هداية، وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال، وعرض عليه الملك من أول أمره فرفضه، وما أتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله، فهي رسالة ودعوة وثمارها لا انقلابا سياسيا حاشاه ثم حاشاه. وقد قدمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل ولا داعي للإعادة. ثم انتقل الشيخ إلى ملاحظة أخرى، إلى ملحوظة أخرى على هذا الاتجاه السياسي. قالوا مما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة، وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ، يعني أنه يجب الأخذ بالدين كله، مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما نكون مثل اليهود مثل النصارى يأخذون بشيء من الدين ويتركون شيء. طيب هذه القاعدة صحيحة ولا خاطئة؟ ها صحيح، هذه القاعدة صحيحة. قال وهي قاعدة عظيمة، وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غرور. طيب قال الشيخ لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف، وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة إلى الخاتمية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام الذي هو التوحيد بأنواعه، ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيه محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد. يعني هم يقولون الآن الدين كله يتجزأ، ولذلك نحن لما نسعى إلى إقامة الحكومة إقامة الدولة الإسلامية فلأن هذا جزء من الدين، فكما نصلي ونصوم ونزكي ونحج لابد أيضا في الوقت نفسه نقيم الدولة. عندهم الإسلام دين ودين ودولة، لابد من الأمرين جميعا. طيب نحن نقول ما في شك يجب أن يؤخذ الدين كله، لكن هل هم طبقوا هذه القاعدة في واقعهم؟ يعني لما طالبوا بالحاكمية، هل خضعوا لحاكمية الله عز وجل لحكم الله في الغاية من الدعوة؟ لا. هل طبقوها في الاعتناء في باب الاعتناء بالتوحيد؟ الجواب لا. قال الشيخ: لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف. لماذا؟ وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية قد شغلهم عن الاهتمام بأصل الإسلام. فإذا لو فرضنا أن يعني مقصدهم صحيح، يكون قد أخذوا بجزء وتركوا جزء أهم منه، بل تركوا أصل الأصول، فما طبقهم هذه القاعدة. يقول: مع أن الدواعي التي دعت الأنبياء للاهتمام بالتوحيد، يعني من بسبب وجود الشرك في أممهم، هذا الداعي موجود الآن ولا مفقود؟ موجود. الشرك له وجود في الأرض ولا ما له؟ ما له وجود عظيم، له وجود كبير. كم من الأمم الوثنية وكم من الملايين اليهودية والنصرانية وإلى آخر موجودة، وكم بين أوساط المسلمين من تأثر بعقائد القبوريين والخرافيين والمشركين. هل يقول أو يعتقد مسلم واعٍ أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟ إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا رعيت شروطها وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا نتساءل: هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام؟ الجواب لا. إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا هو الاعتقاد في الله وفي أسمائه جلاله وصفاته، وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وعظاما وإجلالا. يعني هذا الداعي للحاكمية اللي كل هم الدعوة للحاكمية حوله وفي محوطه وفي زملائه، من لا يؤمن بالأسماء والصفات كما أمر الله؟ طيب ليش ما تطالب بتطبيق حكم الله في الأسماء والصفات في اعتقاد هذا الرجل؟ قلنا إنه عقيدتك هذه تخالف حكم الله، فدل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بأسماء الله وصفاته. أليس هذا الجزء مهم من الدين؟ بلى. طيب أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله وهي أسماء وجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير؟ فالآن يعني أشهر جامعة على مستوى العالم الإسلامي في خارج هذه البلاد تقوم على الأشعرية، تقوم على عقيدة الأشاعرة. طيب أي من المطالبات والجهود المستميتة في إصلاح هذا الفساد العقدي في هذا الجهة؟ ثم قال: يجوز في حاكمية الله وشرعه ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله، ويتخذوا مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمعنون في ذلك حتى يشركونه في الربوبية. يعني أعظم من شرك من؟ من شرك المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. أليس هذا عدوان على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن، وأين هي العدالة؟ طيب هؤلاء خالفوا حكم الله، ليش ما تحتسبون عليهم وتدعونهم إلى تطبيق حكم الله عز وجل في باب التوحيد، توحيد العبادة؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية ويتعبث بعقائد المسلمين وعقولهم فتفسدها وتدمرها بعقيدة الحلول ووحدة الوجود ووحدة الأديان وبغير ذلك من ضلالات التصوف؟ ثم ذكر الشيخ يعني أمثل على هذا الخلل في أصل العقيدة وهؤلاء غاضون عنه الطرف، فلماذا لا يحاربونها باسم تحقيق حاكمية الله عز وجل في هذه المسائل؟ قال الشيخ: إنني أرجو من عقلاء هذا الاتجاه أن يحاولوا بعد مراقبة الله في أنفسهم وفي الأمة أن يقدروا منهج الأنبياء حق قدره وأن يعطوا كل جانب من الإسلام ما يستحقه من الجانب. ثم نبه الشيخ على مسألة، قال: تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم، صفحة 186 اللي عنده نفس النسخة التي معي. قال: تعالوا معي إلى القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم والذي يعالج الأمراض والأخطار عن علم، لأنه تنزيل من عليم حكيم خبير. لقد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وليس لهم دولة، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اليهود اللي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم موجودون ليست لهم دولة، بل كانوا خاضعين لحكم الأمم التي يعيشون في بلادها. يهود مصر تحت حكم أهل مصر، يهود الجزيرة تحت حكم قبائل الجزيرة، وهكذا. لما كان اليهود ليس لهم دولة، هل القرآن الكريم أهمل ذكر اليهود وما تعرض لهم بشيء لأنه ما عندهم دولة؟ لا، بل نجد القرآن مليء بالحديث عن اليهود وذمهم والرد عليهم وإطلال حجتهم إلى آخره. قال: فكم آية نزلت فيهم، وفي كم موطن من القرآن ذموا وكشف عن عوارهم وبينت مقاديهم وخف طواياهم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ تنقمون يعني تنكرون، تنقمون بمعنى تنكرون. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، إلى آخر الآيات الكريمة في ذمهم. وعاصى الرسول النصارى ولهم دول وممالك، دولة القياصرة في أوروبا والشام ومصر، ودولة الأحباش في الحبشة وأفريقيا، وكانت اليمن تخطو عن حكم الحبشة. فهل واجه القرآن حكامهم وملوكهم، أو واجه النصارى أنفسهم وواجه انحرافاتهم وعلى رأسهم رهبانهم وقسوتهم؟ الجواب هو الثاني، الجواب هو الثاني. تعالوا إلى القرآن ليخبرنا من هو الأحق للمواجهة، الدول كدول أو ما هم عليه من الضلال والانحرافات، ومن كان وراء نشر هذه الأباطيل في الدين وهم الرهبان والقسوة. قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، نسوا يعني تركوا حظا يعني قسم وجزء مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون. قال تعالى أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان سيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وتوفي رسول الله وهو يلعن اليهود والنصارى على انحرافهم العقائدي، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآيات والأحاديث في ذمهم وفي انحرافهم العقدي والخلق كثيرة، وكذلك الأحاديث الشريفة، ولم يذكر آية في ذم ملوك النصارى وحكامهم المعاصرين للعهد النبوي الكريم على شرهم وخبثهم. هنا طرح الشيخ سؤال: فلماذا تسير الدعوة الإسلامية في هذا الاتجاه؟ قال: لأن هذا هو منهج الدعوة الصحيح، ولأن الزعامات الدينية المنحرفة الزعامة الدينية المنحرفة أخطر بكثير من الزعامات السياسية المنحرفة. ليه؟ لأن الزعامات الدينية تكسب ثقة الناس ومحبتهم وولاءهم وينقاد الناس لهم اختيارا وحبا، لأنهم يعتقدون محبتهم من محبة من؟ من محبة الله، وخضوعهم لهذه الزعامات الدينية هي خضوع في الحقيقة لمن؟ لله وللشرع. فإذا كانت هذه الزعامات الدينية ضالة منحرفة انحرفت بالناس عن منهج الله وقادتهم إلى غضب الله وإلى النار، وحتى الحكام أنفسهم ها قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية. هو الحاكم من وين جاء؟ ما هو من واحد من أبناء البلد؟ بلى، فيتأثر بدينها ويتأثر بعقائدها ويتأثر بالإعجاب والإكبار بالرموز الدينية. قد يخضعون لهذه القيادات والزعامات الدينية، فهذا يهودي خاضع لزعامة دينية، وهذا نصراني كذلك. وفي من ينتمي إلى الإسلام يعني من الزعامات السياسية، ذاك شيعي وذاك معتزلي وذاك أشعري وذاك خارجي وذاك صوفي وذاك كذلك. الزعامات والقيادات الدينية المنحرفة هي التي أفسدت عقائد هذه الأمة وأخلاقها وعباداتها وثقافاتها ومزقتها شر ممزق، فلماذا نجاملها ونهون من شأنها ومن خطرها وهي مصدر كل بلاء؟ قال: فمن يريد إصلاح المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم، وعلى رأسهم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ بعد ذلك في صفحة 191: هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه، والتي آمن بها كثير من الناس في الشرق والغرب، وأصبحت في نظرهم هي لب الإسلام وهي غايتهم النهائية التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين. تأثر الفكر المودودي وأفكار أمثاله ثم زادوها نشرا. قال: مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال أحكام الإسلام، هذا أحد الإخوانيين، قال الذي قال أحكام الإسلام شرعت للدين للدنيا وللدين، أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين. والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، لاحظ التقسيم لأنه سيأتي بمقارنة بين هذين القسمين وأيهما أهم. قال: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، هذا القسم الأول الجزء الأول. الثاني: أحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخره. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة. وكما أن الدين جزء من الإسلام، فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم، بل جزءه إيه؟ الأهم. مع أنه صرح بأن الجزء الأول هو اللي في العقيدة، هو اللي في العقيدة والعبادة، والجزء الثاني هو أمور المعاملات والتنظيم وكذا وكذا. ثم قال أن الحكومة هي جزءه الثاني وهو بل جزءه الأهم. قال الشيخ حفظه الله: كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة؟ الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأين الدليل على أن الحكومة أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأهم من أركان الإسلام الخمسة؟ قال الشيخ: الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته. ثم إن كان المراد رجال الحكومة الرجال فهذا ليس جزء من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص يعني المتعلقة بهذا الموضوع النصوص التي تطبقها الحكومة فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية، فلا تمثل الأساسيات والأصول بل تمثل بعض الفروع. فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها جزء أهم من الإسلام. وعلى كل حال مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية والإهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله. ثم قال الشيخ: ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم، فقدموا إليهم النصيحة. ومن هؤلاء ذكر الشيخ نقلين اثنين في النقد المبالغة في الجانب السياسي ولسيما من قبل الشباب. النقل الأول عن سيد قطب، النقل الأول عن سيد قطب قال سيد قطب رحمه الله: بعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة، من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم. المهم ثم قال: ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية. يعني الناس يقول بعيدين عن العقيدة الإسلامية، بعيدين عن الأخلاق الإسلامية، يعني كان ينبغي أن توجه الجهود إلى إصلاح هذا الخلل. لكن إيش اللي حصل؟ قال: الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية، كمحاربة معاهدة أو اتفاقية، وكمحاربة حزب أو تأليف خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغير عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة. طبعا هذا الكلام وإن كان فيه شيء يعني من الصواب، لكن ما يفرح به، ما يفرح به. لماذا؟ لأنه لا تزال عنده النظرة هي النظر أن المجتمعات مجتمعات جاهلية، هذا واحد، وأنها العمل حتى لما نبدأ من القاعدة وش المقصود؟ أن يعني تكثر أعداد هذه القاعدة التي نربيها حتى يحصل الانقلاب المنشور. فكأنه يعيب على هذه الحركات وعلى الشباب اللي مع الإخوان وغيرهم أنهم بادروا إلى مواجهة الحكومة قبل أن تتكون القاعدة، قبل أن تتكون القاعدة الكافية. ولهذا صارت يعني الوبال العذاب على شباب هذه الحركة. فهو يعني كأنه الله أعلم يعيبهم وينتقدهم، ليس لأنه هذا المنهج مخالف مثلا لمنهج الأنبياء، لا، ولكن لأنه في استعجال أدى هذا الاستعجال إلى أن تدور الدائرة على هذه الحركة. واضح؟ ثم لما هو يتكلم العقيدة الإسلامية وأنه الناس جاهلين بالعقيدة وأنه لازم نربي الناس على العقيدة، ما هي هذه العقيدة اللي يتصورها في الكتب؟ ما هي؟ ها؟ هي العقيدة اللي موجودة في كتبه، هي العقيدة الموجودة في كتبه، العقيدة المتأثرة بمعتزلة، متأثرة بالأشاعرة، متأثرة بالتصوف، متأثرة بوحدة الوجود، متأثرة بالخوارج، متأثرة بالمعتزلة ذكرتهم ولا لا؟ طيب هذه العقيدة التي يعني يريدها في الكتب ويفهمها ويدعو إليها. يقول هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن، وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته، لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة، مو مشابهة بل مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسلام. هذا الكلام يشير إلى أي شيء؟ إنها المجتمعات الإسلامية اليوم مماثلة، قال شبيهة أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاء الإسلام. ينظر إلى نظرة أنها مجتمعات كافرة مرتدة، فبدأ معها من العقيدة والخلق، فيبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام. طيب هذا بالنسبة للنقل الأول عن سيد قطب. النقل الثاني عن عمر السلمساني وهو المرشد الثالث في جماعة الإخوان المسلمين، الأول حسن البنا ثم الهضيبي ثم الثالث عمر السلمساني. هذا الرجل يعني لا يستغرب صوفي خرافي يزين للناس التعلق بالقبور واللجوء إليها عند الشدائد، كما صرح بهذا في كتابه شهيد المحراب. يقول مثلا فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، فعلى مقابر الصالحين تتنزل رحمات الله وبركاته ونفحاته، ولا بد للمسلم أن يتعظ وأن يقترب وأن يدعو في أماكن تغمرها رحمات وأرحم الراحمين. وفي موقف ثاني أيضا من نفس الكتاب يقول فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم ومقاماتهم. ثم انظر لهذا الافتراء، يقول لقد أثبت القرآن صراحة أن بقايا الصالحين وآثارهم يمكن التوسل بها في استجلاب الخير ودفع الضر مهما تقادم بها العهد إلى آخر كلامه. هذا فقط نموذج عن عقيدة هذا الرجل الذي تولى هذا المنصب الكبير في هذه الجماعة. كيف؟ ما أدري والله، ما استحضر الآن، لكن يمكن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يمكن الله أعلم. وقال الأستاذ عمر التلمساني وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى، ولكن وللأسف وأنا هذا كلام التلمساني، ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير وضع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. ثم قال: ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات إلى آخره. قال الشيخ ربيع: لقد أصاب الأستاذ الإنساني في استنكار هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه، لأنه الإنساني في نقل ما قرأت لكم يعني يعلم فيها ليش الشباب الهمكوا في السياسة. قالوا: لا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري. يعني سياسة الحكومات هي اللي فرضت على الشباب أنهم ينغمسوا في العمل السياسي. طيب، يقول: وإنما ذكره لا شك أنه من الأسباب، لكن هناك أسباب أهم وأقوى كثيرا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها من مثل أفكار الموجودة التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث، وهذا غيظ منفير من كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. يقول الشيخ: مخاطب هؤلاء القادة الذين بدت يعني تتضح لهم الصورة وتتضح لهم خطورة إغراق الشباب بالعمل السياسي، يقول الشيخ: لماذا لا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء كتاب السنة، فيقر ما وافق القرآن والسنة ويترك ما لم يوافقها. ثم قال الشيخ الخاتمة: وفي الختام أقول: إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والحكومات، الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله وكما فهمه السلف الصالح: لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون. وأنحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل يجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء، وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبهذا نصل إلى ختام هذا الكتاب المبارك الذي نوصي إخواننا بقراءته والاستفادة مما فيه من الحجج والبينات والبراهين ومناقشة الشبهات التي وضعت ولبست على كثير من الشباب فحرفتهم عن الطريق الحق المستقيم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء ونمد في عمره على طاعته، وأن ينفعنا بعلمه وأن يزيده توفيقا وتفريدا في نصرة السنة وآلها، إنه جواد كريم. كما أشكر في ختام هذا الدرس أخانا الشيخ رفيق القرشي حفظه الله والإخوة الذين معه القائمين على هذه الدورة بكل ما أوتوا من الإمكانات، وأشكر أيضا ميراث الأنبياء والمواقع التي تنقل هذه الدورة ليستفيد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وأعتذر من الأخ عبد الله القاضي، حضر من أجل أن يقرأ، لكن خشيت أنه لو قرأ أو قرأنا اليوم جميع الجزء المقرر أنه يذهب علينا الوقت ولا ننهي الكتاب، وأنا لدي ارتباطات في خارج مدينة الطائف لابد من المغادرة. فجزاه الله خير يعني على حرصه وعلى حضوره مع كثرة أشغاله، وأعتذر منه مرة أخرى. هذه بعض الأسئلة، إذا كان باقي لديكم يعني حضر الغد ما حضر إلى الآن. طيب، يقول السائل: ما حكم العزاء إذا كان الميت من الذين يتعاطون المخدرات وهو من العائلة والجيران؟ ما في حرج، مدام مات على التوحيد وعلى الإسلام يدعى له، ترحم عليه، تغفر له، ولو كان صاحب معصية، وتعزية أهله فيه أيضا لا حرج فيها. يقول بعض الدعاء يقول إن التركيز على توحيد الربوبية من شأنه أن يصلح توحيد الناس، فما صحة هذا القول؟ نحن نقول إنه لابد من العناية بأنواع التوحيد الثلاثة كلها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبيان ذلك للناس وتلاوة الآيات الواردة في هذه الأبواب على الناس وشرحها لهم. لكن الذي يستنكر ما هو؟ اللي يستنكر هو الاقتصار على توحيد الربوبية فقط. وتوحيد الربوبية في القرآن حينما يورد إنما يورد من أجل الاستدلال به على توحيد الألوهية. فأنتم يا معشر الكفار تقرون بتوحيد الربوبية، إذا أقربتم أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذا يلزمكم أن توحدوا في أي شيء؟ في العبادة. المستنكر ليس الكلام على الربوبية، لا معاذ الله، إنما الذي يستنكر هو الاقتصار على الربوبية فقط دون الدخول فيما يتعلق بتوحيد العبادة. يقول: شخص يعمل في متجر كبير للمواد الغذائية، بالإضافة إلى أن هناك ساحة صغيرة مخصصة لبيع الخمر، فما حكم العمل في هذا المتجر؟ إذا كان يعني هو نفس المتجر هو يبيع الخمور مع الأغراض الأخرى فلا تعمل فيه، وابحث عن مكان آخر. يقول: هل إذا اتفق الألباني بن باز وابن عثيمين والواجعي رحمهم الله على مسألة يعتبر إجماعا لا يجوز الفرق؟ لا، الإجماع كما يعرف العلماء إجماع المجتهدين في العصر، إجماع المجتهدين في العصر، وهناك علماء سنة وعلماء صحول وراسخون يعني عاصروا هؤلاء الأئمة، فلا يقال نفس واحد أو اثنين أو ثلاثة أن هذا ينعقد به الإجماع ولا يجوز مخالفته. يقول: هل يجوز الدعاء على الصوفيين والحزبيين الذين يحاربوننا؟ ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالهداية والحسن البصيرة والتوفيق للسنة، مع بذل الجهد في دعوتهم إلى الخير. وأما الشخص المعارض المحارب على علم وبصيرة لكن من باب العناد والاستكبار، فيدعى عليهم بشكل عام: لعنة الله على الظالمين، أو اللهم عليك للظالمين المعاندين، ومثل هذه الدعوات العامة. يقول: ما موقف الداعي تجاه المدعوين إذا كان انحرافهم في السلوك مع تقبلهم للمنهج السلفي؟ الحمد لله، يعني تواصل معهم، أدعهم إلى ترك هذه المعاصي الشهوانية من حلق لحى، إشمال ثياب أو فواحش، أو سماع أغاني أو تبرج وسفور، أدعهم كما التزموا بالعقيدة الصحيحة أن يلتزموا أيضا بالسلوك الصحيح الموافق للشرع. هل الأكل على الطاولة والكرسي يعتبر من تشبه الكفار؟ المقصود بالتشبه المنهي عنه هو التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائص اليهود، فيما هو من خصائص النصارى، فيما هو من خصائص المجوس، فيما هو من خصائص الوثنيين التي يمتازون بها عن غيرهم. أما الأمور المشتركة الشائعة بين الأمم والشعوب فلا. يقول: هذا لديه مريض نسأل الله أن يعافيه ونشفيه، ولم يستطيع أن يعالجوه إلا بمساعدة من جهة نصرانية، يعني هم يتكفلون بعلاجه ودفع التكاليف، ما في حرج، ما في حرج أن يأخذ منهم من أجل علاج مريضه، لكن مع الحذر، مع الحذر أن لا يستغل، أن تستغل هذه الخدمة لدعوتهم إلى النصرانية، لأنهم يعني ما يقدمون هذه الخدمات هكذا، لا، إنما يقدمون هذه الخدمات باسم الإنسانية وباسم المودة والرحمة وكذا، لكن في حقيقة الأمر هم يريدون اجتذاب القلوب وبالذات قلوب المسلمين إلى دين النصرانية. يقول: جئت لزيارة ابنتي في جدة وأنا من مصر واعتمرت بعد 4 أيام، فهل علي شيء؟ السؤال ناقص. المقصود أنه إذا كانت جاءت محرمة لما حادث الميقات وبقيت في جدة 4 أيام على إحرامها ثم اعتمرت، فلا حرج عليها. أما إذا كان قصد أنها جاءت إلى جدة بدون إحرام وبعد 4 أيام اعتمرت ويظهر يعني وتكون قد أحرمت من جدة، فهذا فيه تفصيل. إن كانت جاءت عاجلة عن العمرة فعليها دم لكونها أحرمت من جدة. أما إذا لم يكن على بالها العمرة أو تقول عن حل حسب الظروف، فهذه إن كانت يعني عزمت على العمرة من جدة وأحرمت من جدة فإحرامها صحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.